بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، وأعذنا يا ربنا من الزلل. إخواني وأخواتي، اليوم تقدمنا البرنامج لظرف استثنائي، وإن شاء الله البرنامج يعود إلى وقته الطبيعي كل يوم. طيب، عندي أحمد من الشارقة، تفضل يا أحمد.
السلام عليكم دكتور.
عليكم السلام ورحمة الله.
دكتور، عندي سؤالين.
تفضل.
السؤال الأول دكتور، في بعض المنتجات في الأسواق تباع مكتوب عليها عباد الشمس.
إيه.
ونحن كلنا عبيد لله يعني، ونفس المنتجات بس في شركات ثانية بيكون عليها مكتوب دوار الشمس.
إيه.
فهل هذا يجوز أو لا؟
إن شاء الله.
والسؤال الثاني، بظل الأجواء يعني وكورونا، شو وصانا نبينا وديننا مشان ما نضر نفسنا ما نضر غيرنا؟
نعم إن شاء الله.
الأشياء المفروض نتبعها يعني.
إن شاء الله.
شكرا لك شيخ.
أهلا وسهلا. تفضل يا أم محمد اليمن. أم محمد، أم محمد من اليمن، تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
جزاك الله يا شيخ على هذا البرنامج.
الله يحفظك.
عندي سؤالين.
في
أحد قبل إحنا مصحف من المسجد.
كيف؟
مصحف.
مصحف، أيوة.
من المسجد بس عشان إنه في بوت.
علشان إيش؟
التفسير والبيان للقرآن. في بوت بيان تفسير لل.
يعني أخذته للبيت يا أم محمد؟
أيوة، هو صاحب المسجد يعني، هو إمام الجامع جابه.
أي.
جابه للولد عشان الاحتفال. بس أنا لما شفت فقل المصحف مكتوب عليه وقف للمسجد. أنا بيقول.
إن شاء الله يا أم محمد.
السؤال الثاني،
أيوة.
في واحدة كانت مخطوبة على واحد.
إيه.
يعني وحملت وكذا، ويعني لما راحوا عند الولد قال لهم هذا مو ابني.
إيه.
بعدين خالها وابن خالتها يعني عشان يغطون الموضوع خرجوا الطفل، فكان لها تقريبا 5 أشهر عشان إنه كانت بتستوي لهم فضيحة.
أجهضوه؟
كان بتستولهم فضيحة ومشاكل بين القرية وكذا، يعني غطوا المسألة، خرجوا الجاهل من بطن البنت.
كم عمره؟
يمكن كانت لها 5 أشهر 4 أشهر حامل.
فهل
يعني في عليهم شيء؟
طيب يا أم محمد،
أو هم بنيتهم إنه يستروا الموضوع، يعني ما كانوا يدوروا الكلام عن البنت بين الناس وكذا، لأنه كان كلهم مركزين إنه في شيء.
وهذا الذي جاء هو الخاطب نفسه، ها؟
أيوة، ونكر إنه ولده. نكر.
طيب، إن شاء الله يا محمد. أهلا وسهلا. تفضل يا فاطمة الجزائر. فاطمة من الجزائر، تفضلي.
السلام عليكم شيخنا.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ، من فضلك، الشخص اللي يتصدق في حياته ويعني ويصوم ولكن عمره ما صلى، هل يعني الصدقة تصلوا مع الدعاء؟
توفي يعني؟
اي توفى، يسمح لي توفى.
نعم.
وسؤال واحد اخر اذا كان ممكن، الله يرحم والديك.
ممكن تفضلي.
يزيد فضلك، فيما يخص العقيقة يعني اللي يذبح العقيقة يسمي بسم الله الله أكبر، ولا فيه شيء واحد آخر يذكره؟
إن شاء الله يا فاطمة،
يرحم والديك وربي يجازيك.
أهلا وسهلا. فضل أبو إبراهيم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك؟ كيف أمورك؟ طيب.
حياك الله أبو إبراهيم.
الله يعطيك الصحة والعافية شيخ.
يعافيك، بارك
شيخ الله يسلمك. عندي بعض الأسئلة، جزاك الله خير.
تفضل
شيخ. هل من رسالة للطلاب في فضل اختيارهم تخصص الدراسات الشرعية في الجامعات؟
إن شاء الله.
والسؤال الثاني، الله يجزيك خير، كيفية تحري القبلة في صلاة الفريضة في الطائرة خشية خروج الوقت؟
إن شاء الله.
وسؤال آخر، حكم وضع آيات قرآنية في الرسائل عند نشر تشيع الجثمان؟ يعني جعلهم يقولون يا أيها النفس المطمئنة ارجع إلى ربك، يجعلونها في الأعلى في المقدمة ثم يرسلون الباقي.
يعني قصدك في الإعلان عن وفاة شخص يعني؟
أيوة، إعلان عن وفاة شخص. نعم،
الآية هذه يا أيتها النفس المطمئنة.
نعم، يجعلون هذه الآية في المقدمة دائما
إن شاء الله. أبو إبراهيم
الله يجزيك خير.
مرحبا ومسهلا. تفضل أبو سيف. أبو سيف من الشارقة. يا أبا سيف،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك شيخنا؟
حياك الله.
شيخ، أنا أخوي توفى تقريبا من 5 أشهر تقريبا.
نعم.
لكن جاني في رؤية أو حلم. شفت فيهم، في مرة هو عندنا في البيت عندي كان يزرع الأشجار وكذا، وأنا من بعد وفاته أنا أسقيهم كل يوم، يعني
الأشجار الموجودة في البيت.
في البيت نعم، وأنا أسقيهم الحين من بعد وفاته أنا كل يوم أسقيهم الماء وكذا، فشفت في الحلم أنه بين الأشجار ولكن مغرق المكان كله ماء. يعني مكان الشجر. فأنا قلت له يا أبو حور أنت شو تسوي، أنا كل يوم أعطيهم ماء. فنظر لي وابتسم قال لي خليني كذا، أنا مشتاق لهم فخليني كذا أعطيهم ماء.
طيب يا أبو سيف أبشر.
والحلم الثاني أنا شفته أنه
لا يا أبو سيف، أبو سيف أنا ما فسر أحلام، الله يرضى عليك، أنا ما فسر أحلام، أنا بعطيك بس جواب على فعلك أنت بس، أما أحلام سامحني والله. أعتذر منك، الله يحفظك. تفضل يا مشيخة.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام، شخبارك؟
مرحبا ومسهلا أختي.
أخوي بغيت تسأل سؤال.
أي.
الوالدة قبل ما تتوفي كنت باقص المعدة، فهي حلفت علي إني ما أقص.
أي.
وهي توفت.
نعم.
والحين شو يعني شو أسوي؟ عادي لو سويت الشيء يعني حالفة عنه ولا؟
محتاج القص يا مشيخة.
إيه.
ولكن. والعملية إن شاء الله ناجحة بإذن الله، مواريها يعني؟
ما أعرف والله.
قالوا لك الأطباء إن شاء الله الأمور سليمة؟
أيوة عادي، بيشوفوا يعني بيسوون المنظار وشي وبيشوفوا
إن شاء الله. أبشر يا مشيخ.
حياك الله.
أهلا وسهلا. تفضل يا منى. منى من العراق.
نعم.
تفضل يا أختي.
بس الشيخ بدي أسألك سؤال.
تفضل أختي.
أختي
يجي
تطعمها وقالوا
ألا يقرون
الفاتحة يعني.
أختك إيش عفوا؟
يجي تطعن مها.
يا منى.
نعم.
ارفعي لي صوتك شوي لو سمحتي، وضح السؤال.
أقول لك أختي يجي تطعن مها.
يقطعون مهر.
نعم.
يعني هي.
وقالوا.
أيوة.
وقالوا ولا يقرون الفاتحة.
إيه.
قلت له ما اني ما يصير يقرون الفاتحه.
ايوه ان شاء الله يا منى ان شاء الله. اهلا وسهلا ومرحبا. طيب اكتفي بهذا القدر. عندي الامس من الامس الاخت ام عبد الاله من السعوديه في سؤال، بقي لها سؤال طبعا ام عبد الاله وضاق الوقت عن الاجابه عليه. طبعا تقول هي كانت في الضمان الاجتماعي تاخذ يعني مرتب من الضمان الاجتماعي لانها كانت مطلقه، تقول بعدين تزوجت وبقي الراتب يمشي لي بعد ما عقدت يعني وتزوجت، تقول بقي الراتب يمشي لي. تواصلت مع الجهة جهة الضمان، تقول للأسف ما أحد يعني تواصل معي ولا أحد تفاعل معي. تقول الآن جمعت المبلغ عندي، إيش أسوي فيه؟ ممكن أعطيه الوالدة محتاجين بيت الوالدة، محتاجين إلى سيارة ضرورية وشيء من هذا القبيل. أختي أم عبد الإله بارك الله فيك، بالنسبة لهذا المبلغ لا يحق لك طبعا، لأن الشرط الذي استحقيتي فيه هذا الراتب انتفى، وهو كونك مطلقة. أما وقت تزوجتي فإن النظام والقانون يمنعان الاستمرار في أخذك الراتب. الآن في مشكلة بينك وبين الضمان الاجتماعي، أنا أفضل يا أخت الفاضل أنك تبقين تتواصلين معهم أو ترفعين معاملة عن طريق تطبيق مثلا الموجود الآن في الإنترنت، تطبيق الجهة، تقولوا من الوضع كذا وكذا وكذا. إن قالوا والله الآن ما نقدر نرجع، قد تكون بعض الجهات غير قادرة على إرجاع المبلغ وأنه يستمر، لأن هذه يأثر على يعني ميزانيتها أو طريقة الحسابات اللي عندها. خلاص هذه الآن ممكن تتبرعين فيه للوالدة وتشتري مثلا إذا كانوا محتاجين وفقراء هم ما عندهم قدرة على شراء السيارة. أما إذا قالوا لك لا
المبلغ هذا سيرجع وهذا يستحقه الجهة، فترجعين بشرط أنك توثقين هذا عن طريق إجراءات رسمية وقانونية، وأن لا تعطينهم المبلغ هذا إلا بشيك، تصدرين شيك وتعطينهم، هم يخبرونك بمثل هذه الطريقة. انتظري قليلا، شهرين ثلاثة أربعة، ما يضرك إن شاء الله، وشوفي حاولي معهم يوميا، إن استجابوا استجابوا، ما استجابوا هذا ممكن تعطينه للوالدة. عندي سؤال من الإخوة الصم عن طريق الزميل وائل في لغة الإشارة، يقول هنا بنت عمرها 40 سنة، والدها يرفض العرسان، كلما تقدم لها عريس رفضه، تقول الأخت هذه بأنه تقدم لها رجل عنده زوجتين وهي راضية فيه، ومع ذلك تقول الأب رافض يزوجها، ما الحكم وما العمل؟ أخت الفاضلة، بالنسبة للوالد يجب حقيقة سؤال الوالد، لماذا ترفض تزويج ابنتك لهؤلاء العرسان؟ كلما أتى عريس رددته، فإذا ذكر سبب شرعي، سبب مقنع، الحق معه. أما إذا ذكر سبب غير مقنع، يقول والله بنتي من فئة الصم، أنا أخاف تضيع وأخاف كذا وأخاف كذا، يقنع ويبين له، يقال لا، يعني الحمد لله ستكون بين يدي رجل صالح وطيب ويحافظ عليها، وبهذه الطريقة. إن تفهم الحمد لله، إن ما تفهم فهو ظالم. لماذا؟ لأنه عضل ابنته ومنعها من حقها الشرعي، ولذلك للبنت الحق أن ترفع أمرها إلى المحكمة. لكن أنصحها قبل ذلك تكلم عمامها، تكلم خوالها، تكلم إخوانها، تكلم أقاربها، تقول شوف وضع الوالد ظالمني، هذا ظلم وحرام، ويخشى على الوالد أن يعجل الله عز وجل عليه عقوبة في الدنيا لأنه ظالم بهذه الطريقة. إذا كان ما في سبب لا شرعي ولا عرفي ولا ما في أي سبب هكذا فقط يمنعها، ليس له الحق. ولذلك تدخلين أطراف من أقاربكم، إن استجاب الحمد لله، إن لم يستجب المحكمة تزوجك ولله الحمد والمنة، تكتبين ترفعين دعوة تطلبين منها ولاية القاضي عليك. القاضي إما أن يشوف مثلا أخ لك أو عم مثلا يوليه ويزوجك، وإما أنه يتولى، المحكمة هي التي تتولى يعني تزويجك بارك الله فيك. ولكن قبل ما تلجئي للمحكمة ابذلي هذه الأشياء وأقنع الوالد وأخبروه بأن البنت ممكن أنها ترفع لولي الأمر وترفع للقاضي حتى ينقذها من هذا الظلم. فإذا اقتنع الحمد لله، ما اقتنع هذا ظالم لا يستحق حقيقة إلا أن تعاقبه المحكمة بمثل هذه الصورة. أحمد من الشارقة يقول هناك بعض المنتجات مكتوب عليها عباد الشمس أو عباد الشمس، وبعضها يقول مكتوب عليها دوار الشمس، يعني هل يجوز لنا مثلا التعامل مع هذه الأشياء؟ أحمد بارك الله فيك، بالنسبة لما يسمونه العوام عباد الشمس، لا شك بأن هذه التسمية محرمة وباطلة، فكل من في السماوات والأرض إنما هو عبيد لله جل وعلا، قال الله سبحانه إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا، قال جل وعلا ولله يسجد من في السماوات والأرض. ولذلك بالنسبة لهذه التسمية، تسمية محرمة ولا يجوز أن يقال والله هذا عباد الشمس، يعني حيثما مالت الشمس مال معها، هذا خلق الله سبحانه وتعالى، وإنما يسمى دوار الشمس، ما في بأس أن يطلق عليه دوار الشمس لأنه يدور حيث دارت الشمس. ولذلك لا يعني ينبغي للمسلم أن يتعامل مع هذه المنتجات التي تذكر شيء من يعني من هذا القبيل أن عباد الشمس، لأن فيها إعانة على بقاء هذا الاسم المحرم ودعم لهذا المنتج، ولذلك يلجأ إلى المنتج الثاني. أحمد يقول في ظل يعني أجواء كورونا، ما هي نصيحة يعني النصيحة الشرعية لأجل أن الناس لا يضرون أنفسهم ولا يضرون غيرهم؟ يا أحمد بارك الله فيك ورضي الله عنك، بالنسبة لهذا الوباء تحدثنا عنه كثيرا ونبهنا على مسائله طويلا، ولذلك هذه الجائحة وباء عام اجتاح البشرية جمعاء وتنادت الدول لمكافحته، والعلماء والأطباء وكل الناس أصبحوا يدا واحدة في مواجهة هذا الداء وهذا البلاء وهذه الجائحة الخطيرة العظيمة التي غزت العالم بأسره. ولذلك ديننا ولله الحمد دين عظيم، دين عظيم يدعو المسلم إلى أن يأخذ بالأسباب وأن يمتنع عن كل ما من شأنه أن يكون عملا متهورا قائما على المغامرة، قائما على عدم المبالاة، قائما على الفوضوية. ولذلك بلادنا ولله الحمد أبرزت الجانب الحضاري، حيث إنها أصبحت محط أنظار العالم ويشار إليها بالبنان حينما جعلوا الإنسان هو الرقم الأول، رقم واحد، فسخروا كل شيء لأجل حماية المواطن والمقيم. وهذه نعمة من نعم الله عز وجل. تنادى ولاة الأمر والعلماء والأطباء والخبراء في مكافحة هذا الشيء، كل في كل من منبره وكل من مكانه وكل من موقعه، ولله الحمد والمنة. ولذلك واجب على المسلم أن يتمثل الإرشادات الصحية والتوجيهات الطبية حق تمثيل ذلك، أن مثل هذه الأمور المرجع فيها إلى وزارة الصحة وإلى هذه الجهات، فما تصدره من إجراء من توجيهات وإرشادات يجب على الناس أن يتمثلوه. ولا يجوز للإنسان أن يعيش حياة فوضوية، يعيش حالة عبثية، يقول أنا ما همني، أنا متوكل على الله. هذا إنسان في واقع الأمر عنده ضعف التوكل على الله، لأن من التوكل على الله بذل الأسباب، ومن بذل الأسباب أنك تضع الكمام على فمك وأنفك وتلبس القفاز وتعقم يديك ما بين فترة وأخرى، ويحصل هناك تباعد بين الناس. يعني قبل أيام فرحنا واستبشرنا حيث إن الأعداد أصبحت قليلة، في هذه الأيام تنتشر بشكل حقيقة مخيف، والسبب تهور الناس، عدم استجابتهم. الدولة والمسؤولين والله ما قصروا، بذلوا كل شيء، ما قصروا يعني، وأرشدوا وجهوا ووضعوا الإرشادات ووضعوا التنبيهات، لكن للأسف الناس هم اللي يعانون، هم الذين يعني هم الذين يقومون بمثل هذه الأشياء التي تنشر هذا الوباء. يعني شخص واحد يقضي ينشر الفيروس على 45 شخص من أسرته وأقاربه بسبب عدم مبالاة. شخص واحد الآن لا يبالي فيترك الاحترازات وينشر هذا الفيروس بغير قصد في الناس وسبب هذا الإهمال. وبعض الناس يقول لك لا يا أخي الأمور كذا، ويحاول يهون من هذا الأمر. سبحان الله، دول العالم كلها تكذب وأنت الصادق. العالم كله الآن مستنفر في هذه القضية وأنت اللي صادق، بس هذا ما يعقل. فعلى الناس أن يتقوا الله. ولذلك يحرم إيذاء المؤمنين. يعني بعض الناس يعتقد إيذاء المؤمنين فقط في الضرب وأخذ أموالهم، هذا نوع من أنواع الإيذاء. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. أنت أيها الفوضوي، أنت أيها الفوضوي اللي تقول أنا ما همني، أما تعلم بأنك قد تتسبب في قتل إنسان؟ أنت الآن قد تحمل الفيروس وتروح على إنسان مريض ولا كبير في السن وتنقل إليه فيموت بسببك أنت، بسببك أنت، ما حسبت لهذا الأمر. ولذلك على الناس أن يتقوا الله وأن يخافوا الله وأن يلتزموا الإجراءات الصحية. يعني الدولة ما قصرت، يعني الخبراء والأطباء والعلماء يتكلمون. الآن في المساجد تباعد، ليش تباعد؟ هل نفرح نحن بالتباعد؟ لا والله، لكن هذا لأجلنا ولأجل المصلين ولأجل الناس، لأن التقارير الطبية على أن التباعد في بهذه المسافة لا ينتقل الفيروس بإذن الله جل وعلا، فيما لو إذا حصل مرور أو اجتماع في مكان. فعلى الناس أن يتقوا الله وأن يخافوا الله وأن يعلموا بأن هذه الأمور لا يجوز التساهل فيها، لا يجوز التساهل فيها. قد يبتلى الإنسان في نفسه أو في أولاده أو في أهله أو في عائلته. أما نقول الله بعدين الخروج اللي من غير ضرورة، الدخول مع التجمعات من دون مسافات، عدم استعمال الوسائل كالكمام وغيره، هذا غلط، وهذا يأثم عليه الإنسان فيما لو إذا تسبب بفعل نقل الفيروس وهو متعمد أنه لا يتخذ هذه الأسباب. أسأل الله تعالى أن يهدي الجميع. أم محمد من اليمن تقول: إمام المسجد وزع علينا مصحف فيه تفسير وبيان ومكتوب عليه هذا وقف للمسجد، هل يجوز؟ يا أم محمد بارك الله فيك ورضي الله عنك، يعني إمام المسجد هذا إما أن يكون قد أخرج هذا المصحف ووزعه على الجيران للانتفاع به، لأنه في زمن كورونا يمنعون بقاء المصاحف في المساجد والتفسير والكتب، وقال بدل ما تبقى هنا خلي الناس يستفيدون وينتفعون وبعدين يرجعون، يؤجر على هذا الأمر. أما إذا كان لا، المصاحف والكتب موجودة في المسجد وإنما تعمد نقله وتوزيعه على الناس فهو آثم، لا بد أن يبلغ بهذا، آثم، لأن الوقف للمسجد لا يخرج إلى البيوت ما دام أنه للمسجد فيبقى بالمسجد. أما إذا كان الشخص أخذه خارج المسجد ليراجع في مسألة بإذن الإمام ثم أرجعه ما في بأس. أما أن يقول والله خذوا هذا لكم، لا، إلا لضرورة، مثل ما ذكرت أنا كنا في زمن كورونا ويمنعون، قالوا بأن الفيروسات هذه ممكن أن تكون على الأشياء المسطحة أو الأشياء الكتب، فيعني نظفونها وكذا ويجعلون الناس ينتفعون بها، ممكن في هذا الحال. أما يقول له خذوها، لا، ليس له حق في هذا. أم محمد تقول وحدة كانت مخطوبة لشخص وللأسف حملت منه بولد، تقول وبعد فترة يعني قال هذا الخاطب بأن هذا الولد ليس لي، وكان حمل عمره 5 أشهر، تقول أجهضوه خشية الفضيحة. تقول ما العمل يا أم محمد؟ بارك الله فيك. أولا يقول الله جل وعلا ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، وساء سبيلا. الأمر الثاني بالنسبة لهذا الرجل الذي اعتدى على مخطوبته، لا شك بأنه زان، ويجب رفع أمره إلى المحكمة، يجب رفع أمره إلى المحكمة. وإذا كانت قد اغتصبت من قبله فهناك أحكام قاسية ورادعة له ولأمثاله. الأمر الآخر بالنسبة لهذه البنت، إذا كانت قد اغتصبت فلا شك بأنها مظلومة، أما إذا كان باختيارها فقد أتت كبيرة من كبائر الذنوب وعظيمة من عظائم الآثام، وهذا يعني وهذا هو آثار هذا العمل السيء. يبقى قضية القتل الذي حصل لهذا الجنين، إن كان فعلا قد بلغ 5 أشهر فهؤلاء ارتكبوا جريمة، جريمة قتل وإجهاض لهذا الجنين، ولذلك يجب عليهم اللجوء إلى المحكمة أو إلى المفتي عندكم وعرض القضية وقول والله الآن نحن فعلنا هذا لأجل يعني وأد الفضيحة. وقضية أن والله أستر على إنسانة ارتكبت فاحشة في مقابل قتل نفس، أعوذ بالله، نسأل الله العافية والسلام. قتل الأنفس عظيمة، قال جل وعلا ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، قال جل وعلا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، ولذلك هذه نفس الله عز وجل منحها الحياة، ولذلك لها الحق في أن تعيش ما دام أنه قد نفخت فيها الروح. فيا أخت الفاضل قولي لهؤلاء يذهبون إلى مفتي عندكم أو قاضي يشرحون لها القضية، وهو سيستفسر هل فعلاً نفخت فيه الروح أم لا. فإذا ما نفخت فيه الروح بمعنى أنه ما بلغ 120 يوم المسألة أهون على عظمها وخطورتها وأنها جريمة، أهون من كون أنه تجاوز 120 يوم وهنا الكارثة ويحتاجون إلى فتوى خاصة. بارك الله فيك. فاطمة من الجزائر تقول بالنسبة للشخص الذي كان يتصدق في حياته ويصوم ولكن عمره ما صلى، هل الصدقة تصل إليه؟ أختي فاطمة بارك الله فيك، هذا راجع إلى مسألة حكم تارك الصلاة، حكم تارك الصلاة. فبإجماع أمة محمد عليه الصلاة والسلام على أن من جحد وجوب الصلاة منكرا فرضيتها أنه كافر. أما من تركها تساهلا وتهاونا وتكاسلا مثل صاحبكم هذا اللي كان يتصدق ويصوم لكن ما كان يصلي، ففيه خلاف عند أهل العلم. فجمهور الفقهاء يذهبون إلى أنه لا يكفر الكفر الناقل عن ملة الإسلام، وإنما يكون مرتكب لأعظم الذنوب ولأكبر الخطايا. وهناك قول آخر قالوا بأنه يكون قد كفر الكفر الناقل، قالوا لأن الله جل وعلا سمى الصلاة إيمانا، قال سبحانه وتعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم، قال أهل العلم يعني صلاتكم إلى جهة بيت المقدس، فمن ترك الصلاة فقد ترك الإيمان. هذا قول آخر، ولهم الأدلة بين الرجل وبين الشرك أو الكفر ترك الصلاة، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، ولذلك يبنى على هذه المسألة. فمن قال بأنه يكفر الكفر الناقل لا تنفعه صدقة ولا تنفعه وينفعه دعاء والعياذ بالله. وأما على قول الجمهور الذين قالوا بأنه يبقى مسلما لأنه يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويأتي بعض العبادات وأتى بجنس العمل، جاء بجنس عمل مثل الصلاة مثل الصيام والصدقة، قالوا بأنه يبقى مسلم وينفعه الدعاء وتنفعه الصدقة. فاطمة من الجزائر تقول بالنسبة لمن يذبح العقيقة ماذا يقول؟ أخت الفاضلة بارك الله فيك، بالنسبة لمن يذبح أي ذبيحة، أي ذبيحة سواء كانت أضحية أو عقيقة أو نذر أو ذبيحة ضيف أو ذبيحة بيت للثلاجة، لا بد من ذكر اسم الله عز وجل، وهو قول بسم الله، لأن الله جل وعلا قال ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، ولذلك من شرط صحة أكل الذبيحة ذكر الله عليها، أن يقول بسم الله، هذا هو الواجب، هذا هو الشرط. أما الله أكبر سنة، بسم الله الله أكبر، لو اكتفى بسم الله حلت الذبيحة ولله الحمد، بسم الله الله أكبر واللهم عن ابن فلان، عقيق عن ابن فلان ما في بأس، بارك الله فيك، ولو لم يذكر لا حرج، لأن النية محلها القلب، وإنما هو 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 يميز هذه الذبيحة بقوله هذه عقيقة، أما يقول نويت أن أعق لا، هذا لا يجوز، وإنما يقول بسم الله الله أكبر عقيقة عن ابن فلان أو عن ابن فلان عقيقة وهكذا. لكن أهم شيء يا أخت الفاضلة هو الاعتناء بالتسمية، التسمية، والعلماء قالوا لا تسقط التسمية لا سهوا ولا جهلا ولا خطأ، هذا قول في يشير إلى ماذا؟ إلى خطورة ترك التسمية على الذبيحة. والقول الآخر قالوا تسقط بالنسيان وبالجهل والخطأ، وذلك لقول الله جل وعلا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا قال الله قد فعلت، ولقول النبي عليه الصلاة والسلام إن الله رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. أبو إبراهيم العجمان يقول هل من رسالة للطلاب الذين يحبون التخصصات الشرعية مثلا يعني وما فضل ذلك؟ أبو إبراهيم بارك الله فيك ورضي الله عنك، بالنسبة لدراسة العلوم الشرعية لا شك بأنه من أهم المشروعات العلمية ومن أهم الخطوات التي ينبغي لطالب العلم أن يسلكها، ذلك أن الله جل وعلا عظم شأن العلم والعلماء، يقول الله جل وعلا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب، ويقول جل وعلا قل يقول جل وعلا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، ويقول الله جل وعلا يقول فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون، ولذلك فرق بين من يعلم وبين من لا يعلم، قال الله جل وعلا إنما يخشى الله من عباده العلماء، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ قال إن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر، والنبي عليه الصلاة والسلام علمه هو الوحي من الله عز وجل، والعلماء هم ورثة الأنبياء، وورث سليمان داود وراثة علم النبوة، وراثة النبوة، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام جعل العلماء هم ورثة الأنبياء. أي منزلة هذه وأي مرتبة وأي فضل هذا أن يرث الإنسان النبي عليه الصلاة والسلام وراثة العلم، ولذلك العلماء يقومون مقام الأنبياء. النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء المدينة وجدهم يؤبرون النخل قال ما أظن هذا يفعل، فحصل ما حصل، ثم ماذا قال؟ قال أنتم أعلم بأمور دنياكم، فدل هذا على أن النبي عليه الصلاة والسلام العلم الذي منحه الله إياه ووهبه إياه وأعطاه إياه هو العلم الشريعة، أما علم الدنيا فيحسنه كل أحد، وهذا العلم لا يوفق إليه إلا من أخلص النية وأصلح الطوية ووفقه الله، اختاره إلى أن يكون من طلاب العلم. والنبي عليه الصلاة والسلام كان إذا رأى طلاب العلم قال مرحبا بطالب العلم، يقول مرحبا بطالب العلم، ما قالها لكثير من الأجناس من الصحابة، وإنما قال مرحبا بطالب العلم في إشارة إلى أن العلم له مكانة ومنزلة. وأيضا يقول النبي عليه الصلاة والسلام طلب العلم فريضة على كل مسلم، على كل مسلم، والعالم في واقع الأمر مثل الشمس للدنيا ومثل العافية للأبدان، وما في أحد في الناس إلا هو يحتاج إلى العالم أبدا، العالم يحتاج إليه كل الناس، ولذلك مر أحد العلماء بعالم والناس كنفتيه، هذا يسأل عن الطهارة فيجيب، هذا عن الصلاة، وهذا عن الطلاق، وهذا عن الزكاة، وهذا عن المعاملات، فقال هذه مجالس الأنبياء، هذه مجالس الأنبياء. ويكفي طالب العلم، يكفيه والله أنه رفع الجهل عن نفسه، وأنه هناك حارس في قلبه ولله الحمد ما يحتاج. لماذا؟ لأن الله عز وجل منحه العلم، هذا العلم يحميه بإذن الله من الانزلاق خلف الشبهات أو الشهوات أو السقوط في بعض الطرق السيئة، فهذا العلم ضمانة بإذن الله جل وعلا. ولذلك العلم يمثل العمود الفقري لهذا الدين، يمثل الضمانة في هذا الدين. ومن فضل الله عز وجل أن رزقنا كليات شرعية فيها أساتذة محترمين وأساتذة من العلماء، وفيها مناهج شرعية قائمة على الوسطية والاعتدال من حيث تفسير القرآن، ومن حيث يعني كتب الأحكام والفقه أيضا واللغة وغيرها من العلوم. وطالب العلم ينفع الله عز وجل به البلاد والعباد، هو القاضي، وهو كاتب العدل، وهو المأذون الشرعي، وهو إمام المسجد، وهو خطيب المنبر، وهو المستشار الشرعي، وهو قضايا كثيرة. ولذلك سبحان الله العظيم، يعني طالب العلم كل يحتاج إليه، حتى في الوظائف الدنيوية، وأنا ما أعرف طالب علم ضاع في هذه الدنيا، كل يحتاج إليه، إمامة المسجد، خطبة الجمعة، القضاء، الإفتاء، المحاماة أيضا، كل شيء يتوفر لطالب العلم. ويكفيه أن يلقى الله عز وجل وهو وريث الأنبياء، وريث الأنبياء، ويأتي العلماء يعني يحشرون جميعا، يتقدمهم معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ولذلك من الخطأ التزهيد في كليات الشريعة أو الكليات الشرعية أو الدراسات الإسلامية، وهذه ولله الحمد يعني التزهيد فيها يذهب أدراج الرياح. لماذا؟ لأنه لا يمكن أبدا أن ينزل على الواقع، الواقع بأن جميع بلاد المسلمين يحتاجون إلى طالب علم الشريعة. ووالله لو أن الشخص طلب العلم الشرعي وقعد في بيته وجلس، يكفيه فضل عند الله سبحانه وتعالى أنه حوى صدره القرآن والسنة والأحكام الشرعية، ورفع الجهل عن نفسه، ويعرف كيف يعبد الله سبحانه وتعالى. أبو إبراهيم من عجمان يقول: كيف يتحرى الإنسان المسافر في الطائرة القبلة، خاصة إذا خشي خروج الوقت؟ أخوي أبو إبراهيم بارك الله فيك، يقول الله جل وعلا: ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. وهذه الآية آية عظيمة، تشير إلى أن الإنسان يجب عليه إذا مثلا اختلفت عليه القبلة ولا يدري، خاصة مثل ما ذكرت في الطائرة، فإنه يجتهد. والآن ولله الحمد مع هذه التقانات ومع هذه الأجهزة يستطيع الإنسان أنه يعني يعرف جهة القبلة ولله الحمد والمن. لكن أفترض بأنه يعني ما استطاع أن يعرف القبلة ولا يهتدي إليها، يجتهد، يبذل، يستعمل المحمول عنده، يسأل كابتن الطائرة أو المسؤول عن الطائرة مثلا أو مسؤول عن المسافرين، يسأل أين القبلة. إذا قيل له هذه القبلة يصلي إليها، إذا قيل والله ما ندري يجتهد ثم يصلي على اجتهاده، لقول الله عز وجل: ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. أبو إبراهيم يسأل يقول: ما حكم وضع آيات قرآنية في الإعلان عن وفاة شخص وتصدر بقوله تعالى: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي؟ أخوي إبراهيم، أولا لا بأس بإعلام الناس بوفاة شخص معين لأجل الصلاة عليه، وقد كان أبو هريرة يفعل هذا، يأتي إلى جمع من الناس جلوس فيقول: مات فلان، اشهدوا الصلاة. هذا ليس من النعي، النعي هو أن يعلن عن وفاته مصحوبا بمدحه والثناء عليه، أو التوجع على موته والتأسف على ذهابه وذكر محاسنه ومناقبه، هذا هو الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. الأمر الثاني بالنسبة لي هذا الإعلان، ما ينبغي أن يذكر فيه شيء من الآيات القرآنية لسببين. السبب الأول أنه ليس هناك نص شرعي على أن من مات يذكر، يبلغ الناس ويذكر معه، يذكر مع هذا البلاغ آية قرآنية، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني هذه الآية القرآنية هذه ليوم القيامة وليست في الدنيا. فالله جل وعلا يقول للنفس يوم القيامة: يا أيتها النفس المطمئنة، هكذا الآية، يعني يوم القيامة وليس في الدنيا. ولذلك أخطأ من فسر هذه الآية ونزلها على من يموت في الدنيا، على من يموت في الدنيا، يعني إذا مات يتلو هذه الآية: يا أيتها النفس المطمئنة. هذا غلط، ولذلك الوجه في هذا التفسير وجه ضعيف ومرجوح. أما الوجه الراجح فهي في يوم القيامة، يوم القيامة. ولذلك الاعتدال يا أخواني وأخواتي مطلوب، ما في بأس تبلغون أقارب الشخص، أهل الشخص، جماعة الشخص، أصدقائه، أنه اشهدوا جنازته وكثروا المصلين عليه، لكن ابتعدوا عن مثل هذه استعمال هذه الآيات وتوظيفها في غير محلها. أبو سيف من الشارقة يقول: أخوه توفي من 5 أشهر، يقول جاءني في رؤيا شفته وهو في البيت يزرع الأشجار ويغرقها بالماء، يقول أنا أيضا كنت أسقي وقلت له ما هذا، قال لا خليني كذا. أبو سيف الله يرضى عليك، طبعا أنا نبهتك بأني أنا ما أفسر الأحلام ولا الرؤى، ويعرفون الناس هذا عني بأني أنا ما أقبل يعني أستقبل رؤية، لكن أنا أتكلم معك أنت. قد أحسنت حينما أكملت مسيرة أخاك بسقي الشجر، فالنبي عليه الصلاة والسلام أوصانا بالزراعة وبسقي الشجر وب يعني الإكثار من الزراعة، وقال عليه الصلاة والسلام: ما من مسلم يزرع زرعا فيأكل منه إنسان أو طير أو سارق، حتى السارق ها إلا وأجر صاحبه، يعني إلا ويؤجر. فالإنسان الذي يزرع نخلة مثلا يأكل منها طير، كل طير يأكل منها لك الأجر، كل نملة تأكل من هذه الشجرة لك أجر، حتى السارق لو مر وسرق وأخذ لك الأجر، إنسان مر لك الأجر، بهيمة أكلت لك الأجر. فاعتني بهذا بارك الله فيك، وخاصة أن ظاهر الرؤيا يدل على أن أنت واصلت مسيرة أخاك بارك الله فيك. أم شيخة من الشارقة بارك الله فيها تقول: الوالدة قبل الوفاة حلفت أني ما أقص المعدة، تقول أنا حابة أقص لأني أعاني. يا أم شيخة بارك الله فيك، طبيعي أن الوالدة تخاف عليك وحلفت عليك وقالت لك لا تقصين المعدة. الآن الوالدة توفيت رحمة الله عليها وغفر الله لها، أنت الآن بالخيار، شاوري زوجك، شاوري إخوانك، شاوري خواتك، شوف الأطباء. إذا قالوا لك والله يا أم شيخة نسبة النجاح 100%، 99%، 95%، الحمد لله الناس أغلبها الآن يعملون، خاصة اللي ما استطاع أن يخفف الوزن، عمل رجيم، عمل رياضة، عمل أشياء كثيرة ما استطاع، فما في بأس ما دام أنه ليس هناك خطورة، ما في بأس بارك الله فيك. وبالنسبة لحلف الوالدة انتهى بوفاتها بارك الله فيك. باقي أمة الله، تفضل يا أمة الله. أمة الله من العراق، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ أنا بدي أسألك سؤال، 3 أسئلة.
تفضل يا أختي.
السؤال الأول هو: يقولون واحد من يتوفى يموت يوم القيامة يتحاسب، يسألون عن حاسب باسمه وباسم أمه،
يسألون يوم القيامة باسمه وباسم أمه.
نعم بيتنا أنا باسم أبو يعني.
طيب
والسؤال الثاني،
أيوة،
يقولون يا رسول صلى الله عليه وسلم شلون يقطعون مهر إذا ما يقرون سورة الفاتحة؟ إيه اي فجاءنا هسه لازم يقرون صورة الفاتحة بعدين
يحط طون مع الحكومة. هذا متفق يا منى، انت وامه الله، انت ومنى على السؤال، ها؟
نعم.
يلا السؤال الثالث.
السؤال الثالث هو والله نسيته، اي ذكرت من الواحد من يموت يتوفى لازم يقرون عليه صورة الفاتحة،
يقرؤون عليه يعني، ها؟
اي
ان شاء الله يا امه الله.
شكرا يا اخي،
مرحبا. تفضل يا راشد.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
عندي سؤال بارك
الله. تفضل.
في تطبيق جديد يحتوي جميع كتب التفسير.
نعم.
عن طريق الجوال. هل القراءة من خلال الجوال في هذا التطبيق نفس القراءة في الكتاب نفس الأجر؟
إن شاء الله يا راشد.
جزاك الله خير.
مرحبا. طيب طيب طيب. الأخت منى بارك الله فيها من العراق تسأل، تقول بأن يعني هم، تقول أختي يقطعون المهر، أعتقد يعني فهمت يقطعون، يمكن الآن بيتم عقد الزواج ويعطونها المهر، تقول لازم يقرؤون الفاتحة. ونفس الشيء سألت أمة الله تقول يعني تقول هل يعني في دور الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان لما يقطعون المهر ما كانوا يقرؤون الفاتحة؟ يا منى ويا أمة الله، أولا بالنسبة لقراءة الفاتحة لم يذكر لا في القرآن ولا في السنة ولا في عمل الصحابة، ولم يقل بهذا أحد، لا أبو حنيفة ولا مالك ولا الشافعي ولا أحمد، أن الخاطب أو وقت الخطبة أو عقد النكاح أنهم يقرؤون الفاتحة، ما في شيء من هذا أبدا. والعجيب أن أمة الله تقول يعني كيف في دور الرسول ما كان يقرؤون الفاتحة؟ يعني أنت تحاسبين الرسول صلى الله عليه وسلم؟ أعتقد أنت ما قصدت هذا الشيء، أنت تقولين هل كان يعني ما في شيء. فيا أخواني بارك الله فيكم، بالنسبة لعقد النكاح من العقود التي يعني فيها شروط وأركان، وليس من شرطها ولا من ركنها ولا من أركانها ولا من واجباتها ولا من سننها ولا من آدابها قراءة الفاتحة. فانتهوا يا جماعة الخير، وين الدليل؟ ما في دليل قال الله ولا قال الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا هو الدين عندنا أنه قال الله قال الرسول. الآن النبي عليه الصلاة والسلام تزوج كثير من النساء، ما عندنا دليل في دواوين السنة على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا عقد على امرأة من نسائه قال نقرأ الفاتحة. زوج بناته، كل بنات النبي صلى الله عليه وسلم، زينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة، وأكثر وحدة جاء وصف نكاحها فاطمة رضي الله عنها. ما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والله اقرأوا الفاتحة، ما ثبت. النبي عليه الصلاة والسلام زوج رجل من الصحابة، لما جاءت امرأة يقال لها الواهبة وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم، فصعد فيها النظر وصوب فكأنه ما رغب فيها النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لرجل يا رسول الله زوجنيها، قال ما معك؟ قال ما عندي شيء، ما معي. قال فذهب إلى بيته دور ما في شيء، قال ما معي إلا إزاري، إلا ردائي وإزاري، في لفظ إلا إزاري. قال كيف إزارك؟ فقير مسكين رضي الله عنه. قال لو أعطيت إزار قعدت من دون إزار. قال التمس ولو خاتم من حديد. فذهب يدور في بيته ما لقى شيء، فجلس المسكين. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال كم معك من القرآن؟ قال معي سورة كذا وكذا وكذا، عدد سور. قال زوجتكها بما معك من القرآن، ما قال تعال نقرأ الفاتحة وزوجناك. فهذه الآن بعض الناس يقول لك نقرأ الفاتحة، هذا غير صحيح، هذا غير صحيح، هذا من الأشياء المحدثة والطارئة على الناس. لا، وبعض الناس الآن يعتقد بأنه لازم العريس يحط إيديه يصافح أبو العروس، وبعضهم للأسف ما أدري يا أخي بدعة عجيبة جدا، يضع الإبهام على الإبهام ها، ويغطي بمنديل، يغطي يعني الإبهام وبعدين يغطي بمنديل، ما أدري يعني هم قاعدين يكتشفون شيء مثلا. هذه كلها بدع وخرافات وتشديد ها وتنطع ما أنزل الله به من سلطان. وبعض الناس إذا قلت له ما في دليل، قال ما في دليل على قراءة الفاتحة، قال هذا تشدد. وين التشدد؟ هذا تيسير، العقود الأصل فيها التيسير والتسهيل. التشدد أنك تعتقد بأن الزواج ما يصح إلا بقراءة الفاتحة، التشدد أنك تعتقد بأن الزواج ما يصح إلا يحط الخاطب يده بيد والد المخطوبة، هذا التشدد. التشدد أنك تعتقد بأنك لازم تجيب منديل، لا وأبيض بعد، ما يصلح أخضر ولا أسود، لازم منديل أبيض والإبهام، هذا هو التنطع وهذا هو التشدد. ولذلك ابن عمر رضي الله عنه وهو في الطواف جاءه أحد أولاد الصحابة وخطب بنته، خطب بنت ابن عمر هو يطوف وزوجه، قال زوجتك، وراح وجاب شهود اثنين وصلى الله على نبينا محمد. يعني المسألة فيها تسهيل. ولذلك قضية والله أنتم قرأتوا الفاتحة ولا لا، ما في داعي يا أخواني يا أخواتي المسألة هذه، أنا أعرف موجودة في المجتمعات وكذا، لكن ما يبنى عليه حكم، حتى عند القضاة الآن ما يبنى عليه حكم. قرأنا الفاتحة والله، النكاح له شروط، أولا الزوجان الخاليان من الموانع، ثانيا رضاهما، ثالثا وجود الولي، الولي، رابعا الصيغة. ما معنى الصيغة؟ الإيجاب والقبول، أن يقول الوالد البنت يا فلان زوجتك ابنتي فاطمة أو عائشة مثلا، فيقول الزوج قبلت، هذا إيجاب من أبو البنت والقبول من الزوج، والمهر يذكرونها من الواجبات مع الشهود، وإشهار النكاح يكفي، هذا تسهيل ولله الحمد. أما التعقيدات هذه ليست من ديننا في شيء. أمة الله من العراق تقول صحيح اللي يوم القيامة بأن الناس ينادون بأسمائهم وأسماء أمهاتهم؟ يا أختي أمة الله الجواب لا، وهذا باطل وغير صحيح، وهو مضاد ومناقض لما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. فقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال حينما ذكر يوم القيامة، قال ينادى أين فلان ابن فلان، أين فلانة بنت فلان، لقد سعد السعادة التي لا شقاوة بعدها. ثم ينادى أين فلان ابن فلان وأين فلانة بنت فلان، لقد شقي الشقاوة التي لا سعادة بعدها. ذاك لقد سعد السعادة التي لا شقاوة بعدها، وهذا شقي الشقاوة التي لا سعادة بعدها. نعوذ بالله، نسأل الله العافية والسلام. وينادون بأسماء آبائهم. وأما قول بعض الناس بأنه ينادون بأسماء أمهاتهم فباطل، باطل وكذب على دين الله، وأيضا فيه والعياذ بالله اتهام لأعراض الناس. لماذا؟ لأن بعض الناس يقول لك يا أخي الشخص هذا أمه متيقنة وأبوه غير متيقن، هذا اتهام بالأعراض ولا لا؟ هذا قذف ولا لا؟ هذا قذف، هذا قذف، كأن هذا أبوه احتمال أبوه احتمال مو بأبوه، فينادى باسم أمه، عيب وحرام. ولا يجوز مثل هذا الكلام أن ينشر بين الناس، ولا يجوز أن يكتب في الكتب، حتى في الكتب حرام أن يذكر، لأن الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صاحب الشرع بين لنا بأن الناس ينادون بأسماء وأسماء آبائهم ولا ينادون بأسماء أمهاتهم. ذكروا بأن عيسى بن مريم ينادى باسم أمه، والله تعالى أعلم. أمة الله أيضا تقول صحيح أن اللي يموت يقرأ عليه سورة الفاتحة؟ يا أمة الله، بالنسبة للميت لا يقرأ عليه شيء، وإنما إذا حضر الناس عند الشخص الذي في ساعة الاحتضار يلقنونه لا إله إلا الله، كما صح ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من مات وكان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة، وجاء في حديث آخر لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. موتاكم يعني الذين في سياق الموت، سموا موتى باعتبار ما سيؤولون إليه وهو الموت، وهو الموت. فما في عندنا قراءة قرآن، لا الفاتحة ولا ياسين ولا غيرها على الأموات. راشد بن أبو ظبي بارك الله فيه يسأل عن التطبيق الجديد، يقول تطبيق لتفسير القرآن في كتب التفسير، هل القراءة منه من حيث الأجر نفس القراءة من الكتب؟ الجواب نعم، الجواب نعم، القراءة من المحمول سواء قراءة القرآن من المحمول أو كتب السنة ودواوين السنة الأجر والثواب واحد، كما أنك تقرأ من الكتب. انتهى وقت البرنامج، أسأل الله تعالى لي ولكم التوفيق والسداد. غدا ها؟ طيب، عندنا إن شاء الله غدا حلقة الإجابة على أسئلة الواتس أب يوم الجمعة ويوم السبت. ألتقيكم مباشر يوم الأحد القادم بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.